السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يبارك لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن يغفر لنا فيه أجمعين، أن يحملنا فيه في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فإن لوحتنا من لوحات السيرة في هذه الليلة المباركة حول ذلك الفتى العالم الزاهد العابد الورع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له مع العبادة أمر عاجب. لقد اجتمع له من عنفوان القوة وشرة الشباب مع شدة المحبة لله ورسوله والشوق إلى مرضاته وجنته ما لا يكاد يجتمع لشاب مثله، ولهذا أفرغ قوته وعزم طاقته وشبابه فيما أحبه واشتاق إليه. نعم، حتى قال: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. أقبل على ذلك بعزيمة ومضاء حتى كان يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم. تخيل نمط حياة، يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم. سوف نرى يعني بعد قليل من هو. تطلب له والده فتاة ليرتبط بها، يعني فإن الزواج سنة الأنبياء والمرسلين وسنة من سار على هديهم من الصالحين على مدار القرون. التمس له فتاة من قريش ذات حسب كريم وعقل وافر فزوجه بها، فلما زفت إليه لم يقبل عليها ولم يصل إليها، لم يكشف لها سفرا لما به من الإقبال على العبادة. جاء الوالد يزور زوجة ولده ويطمئن على حالها معه، فقال: كيف وجدت زوجك يا بنيتي؟ قال له: نعم الرجل من رجل، لا ينام الليل ولا يفطر النهار، لم يكشف لنا سترا، لم يكشف لنا سترا. خلي بالك، هي لقد بدأت بالحديث عن صلاحه أولا: لم يكشف لنا سترا، ولم يقرب لنا ولم يقرب لنا فراشا منذ أتينا. لم يكشف لنا سترا ولم يقرب لنا فراشا منذ أتينا. نعم، فغضب الوالد من صنيع ولده وأقبل عليه يعنفه ويشتد عليه ويقول: أنكحتك امرأة من المسلمين ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت. طب من هو فارسنا الذي نتحدث عنه ومن هو والده؟ إنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عبد الله ابن عمرو ابن العاص لقد كان سنه في ذلك الوقت كان سنه 30 سنة، وسوف نرى من دلائل النبوة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة كأنما كان يطل على الغيب من ستر رقيق. لقد عاش بعد هذه الكلمة 60 سنة حتى أوفى على 90 سنة عندما وفته المنية. نعم، عبد الله ابن عمرو ابن العاص. الحافظ الذهبي يقول: الإمام الحبر العادل صاحب رسول الله وابن صاحبه، أمه نعم رائطة بنت الحجاج، والعجيب كان بينه وبين أبيه 11 سنة فقط، بين سنه وسن والده 11 سنة. أسلم قبل أبيه، وكان اسمه العاص، فلما أسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه عبد الله. لقد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، لقد بلغ ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 700 حديث. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 7 منها، وانفرد البخاري ب8، وانفرد مسلم ب20 حديثا، ومجموع الأحاديث المنقولة عنه 700 حديث. وكتب كله صحيفة يكتب فيها ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بإذن رسول الله، فكان من المبكرين جدا إلى كتابة الحديث النبوي. كان فيه نهي عن كتابة الحديث لكي لا يختلط بالقرآن الكريم في أول الأمر. لقد كتب يعني من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب، ومن أجل هذا يقول أبو هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله مني إلا عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب. طب لماذا كان النهي عن كتابة الحديث النبوي في أول الأمر؟ لكي تتوافر الهمم وتجتمع على القرآن وحده، ولكي يمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية، فلا يحدث لبس ولا خلط بين الوحيين. نعم، فلما زال المحذور وتبين أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس، أذن لهم في كتابة العلم. طب من والده؟ صحابي الجليل عمرو بن العاص. اسمعوا له قصة لطيفة يحكيها فيقول: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق، جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، يعرفون منزلتي ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو علوا كبيرا منكرا، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. شكل الحكاية كده إن موضوع المدينة وأمر محمد طلع لفوق زي الصاروخ. فلما أفكر في مخرج: لقد رأيت أمرا فما ترون فيه. فقال: وما رأيت؟ فقال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد. موضوع ماشي، خلينا نروح نعمل لجوء عند النجاشي، وقعدتنا عند النجاشي تحت سلطانه أحب إلينا من كوننا تحت سلطان محمد. نعم، ثم قال: وإن ظهر قومنا، إن كانت الغلبة لنا ولقومنا، نعم، فنحن من قد عرف، هم يعرفوننا وينزلوننا منزلتنا، فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا هو الرأي. فقلت لهم: فاجمعوا لنا ما نهدي له، احنا فيتين على ملك عايزين نقدم له هدية محترمة. نعم، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم اللي هو الجلد، فجمعوا له من ذلك الشيء الكثير وخرجوا حتى قدموا عليه. أي نعم، فوالله إننا لعنده. إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه، كان فيه مهاجرين من الصحابة إلى الحبشة كما تعلمون، فدخل عليه ثم خرج من عندي، فقلت لأصحابي: هذا عمرو ابن أمية، لو دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها عندما قتلت رسول محمد. يعني عملت العملة، عملت رصيد عالي جدا جدا، ندخل هذا الرصيد للمستقبل. نعم. قال: فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي. ثم قال: هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ فقلت: نعم أيها الملك، أهديت لك أدما كثيرا، جلدا كثيرا. ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. يعني قال فغضب، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره. يعني قال: فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها خوفا منه. ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. فقال لي: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقلت: أيها الملك، أفكذلك هو؟ وفعلا زي ما أنت بتقول كده، أفكذلك هو؟ نعم. فقال: ويحك يا عم، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. نعم. فقلت: فبايعني له على الإسلام. بايعني له، كأنك أنت نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ البيعة له على الإسلام. فبايعني له على الإسلام. نعم. قال: نعم. ثم بسط يده فبايعته على الإسلام. ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، الدنيا اتغيرت. ثم قال: وكتمت أصحابي إسلامي. ثم خرجت عاملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد ابن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ فوالله لقد استقام المنسم، المنسم الخف البعير، يعني المسألة أصبحت جلية واضحة وبينة، ما عادش فيها لا شك ولا ريبة ولا ظنون. لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم حتى متى؟ فقلت: والله ما جئت إلا لأسلم. فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم خالد بن الوليد وبايع. دعم. ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. بيكمل القصة يقول: نعم. ثم بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، غزوة اسمها غزوة ذات السلاسل. نعم. فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني. فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأه، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك. ثم قال: وأرغب لك من المال رغبة صالحة، بشرى ترجع سالما منصورا غانما، وعندك من المال الشيء الكثير رغبة صالحة. نعم. فقلت: يا رسول الله، إني ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال: فاحتلمت في هذه الغزوة، فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال: يا عم، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقلت: نعم يا رسول الله، إن احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ثم قلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقلت: فمن الرجال؟ فقال: أبوها. نعم. قلت: ثم من؟ فقال: عمر بن الخطاب. ثم عد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، نعم. هذا هو عمرو بن العاص. وفي حديث صحيح من رواية طلحة بن عبيد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمرو بن العاص من صالح قريش. حديث آخر: عقبة بن عامر الجهني: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وخد بقى اللقطة الأخيرة دي عندما حضرته الوفاة. يعني عبد الرحمن ابن شماس المهري يقول: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فجزع جزعا شديدا وبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. فلما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو جعل يذكر أباه صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام، ويقول: يا أبتاه، ما هذا الجزع؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أرأيت رجلا مات رسول الله وهو يحبه، أليس رجلا صالحا؟ فقال: بلى. فقلت: قد مات رسول الله وهو يحبك وقد استعملك، يعني جعلك واليا. فأقبل عمرو بوجهي فقال: أي بني، قد كان ذلك، وإني والله ما أدري أحب ذلك كان أم كان يتألفني تألفا. لا أدري هل كان هذا حبا أم كان يتألفني بذلك تألفا. فقال له: ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا وهو يحبهما، عبد الله ابن مسعود وعمار ابن ياسر. نعم. ثم قال: وإن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني كنت على أطباق ثلاث. أنا مرت بي في حياتي ثلاث أطوار، ما مرت بي في حياتي ثلاثة أحوال ليس فيها طبق إلا قد عرفت نفسي فيه. لقد رأيتني، ده أول طبق، أول طور، وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ده أول طور عندما كان على الكفر. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فقبضت يدي. فقال: ما ذاك يا عمرو؟ ما لك يا عمرو؟ فقلت: أردت أن أشترط. فقال: تشترط بماذا؟ فقلت: أن يغفر لي. نعم. فقال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. نعم، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان، فتن من الصحابة والمشاكل حدثت، تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء، فلا أدري أعلي أم لي. ثم قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وشدوا علي إزاري فإني مخاصم، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شن، مروية سنوا مروية شنوا تلقوا علي التراب، فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر. ثم قال: فإذا واريتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ناقة ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. ثم وضع يده موضع الغلال من ذقنه ثم قال: اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك هجيراه، يعني دأبه، حتى مات. هذا هو عمرو بن العاص صاحب القصة اللي احنا بنتكلم عنها الليلة، وما كان بينه وبين ولده. لقد أقبل على ولده يعنفه عندما سمع من زوجته وهي تقول: لم يكشف لنا سترا ولم يقرب لنا فراشا منذ أتيناه. فغضب عليه ثم قال: أنكحتك امرأة من المسلمين ذات حسب فعضلتها وفعلت. لكن عبد الله في شرة شبابه، في عنفوان قوته، في توخج وتوقد شخصيته وعزيمته، منقطع العبادة، متفرغ لها، عازم عليها، ماض فيها، لم يلتفت إلى قول أبيه، لأنه كان يرى في نفسه من القوة، وكان يتذوق حلاوة هذه العبادة ولذتها. انتظر والده، يمكن يرجع، يمكن يفكر. فلما طال ذلك انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه صنيع ولده عبد الله. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في بيته حتى دخل عليه في حجرته، فألقى إليه عبد الله وسادة من جلد حشوها ليف، فلم يجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس على الأرض، وصارت الوسادة بينه وبين عبد الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار، وأنك تقول: لأصومن النهار وأقومن الليل ما عشت. فقال: نعم يا رسول الله، قد قلته بأبي أنت وأمي، وما أردت بذلك إلا الخير، وإني أقوى على ذلك. أي وقلت قصد الخير، وأنا عندي من القوة والصحة والعافية والعزيمة ما يمكن من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك فلا تفعلني، إنك لا تستطيع ذلك فلا تفعلني. ثم قال: فإنك إن فعلت غارت عينك وضعفت نفسك. ثم ضرب له مثلا بحالي فقال: ولكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر، فقم ونم وصم وأفطر. نعم. ثم قال: فإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. نعم. ثم قال: وإنه بحسبك أن تصوم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. صمت 3 أيام والحسنة 10، عشر في ثلاثة بثلاثين، كأنك صمت الشهر كله، كأنك صمت الدهر كله. لكن عبد الله لا يزال يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، إني أطيق أفضل من ذلك. نعم. فقال: فخمسا من كل شهر. يا رسول الله، دعني أستمتع، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: فسبعا. يا رسول الله، فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال: فصم يوما وأفطر يومين. يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. نعم. فقال: فصم أفضل الصيام عند الله، صيام نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس وهو أعدل الصيام، ولا تزد عليه. طب كيف كان صيام داود يا رسول الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان إذا وعد لم يخلف، وإذا لاقى لم يفر في الحرب، لا يفر عند المواجهة أبدا. نعم. قال عبد الله: فمن لي بهذه يا رسول الله، يعني الالتزام بعدم الفرار، من لي بهذه يا رسول الله؟ نعم. ثم قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. خلاص، لا أفضل من ذلك. لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. أقصى حاجة نصلها في الصيام أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، لا أفضل من ذلك. لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأ القرآن في كل شهر. المقصود هنا مش القراءة في يعني في النهار، إنما في التهجد في قيام الليل. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: فقرأه في كل عشرين. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل عشر. قال: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: اقرأه في كل سبع ولا تزد عن ذلك. اقرأه في كل سبع ولا تزد عن ذلك. فقلت: يا رسول الله، دعني أستمتع، فإني أطيق أفضل من ذلك. فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ثم قال: وإن لكل عمل شرة، نشاط وحدة ورغبة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ثم قال: إنك لا تدري لعلك أن يطول بك العمر، إنك لا تدري لعلك أن يطول بك العمر. ثم طال العمر بعبد الله ابن عمرو بن العاص حتى بلغ التسعين، كان سنه يومها ثلاثين سنة، وضعفت قواه عما التزم به. نعم. فكان بعدما كبر يقرأ على أهله السبع من القرآن بالنهار ليكون أخف عليه في قيام الليل، يعني وكان إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن. هو الاتفاق اللي عمله مع النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايز يخلفه ومش قادر بعد ما السن كبر وتقدم به العمر، حينا يضعف فيفطر له كم يوم ورا بعض، بس هو حسب حزبه، فيعمل عملية قضاء لما فاته على الفورمولا اللي اتفق عليها مع النبي عليه الصلاة والسلام، كراهية أن يخالف شيئا أبرمه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحدث بهذا الحديث ثم يقول: شددت فشدد علي، وصرت إلى الذي قال رسول الله، يعني الكبر. ثم قال: ولا أن أكون قبلت رخصة رسول الله أحب إلي من أهلي ومالي، وأنا اليوم شيخ قد كبرت وضعفت، وأكره أن أترك ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قصة عبد الله بن عمرو بن العاص وهمته ومضاء عزيمته في عبادته لربه عز وجل. تعالوا بنا ناخذ شعاع من قبس هذه القصة الجميلة. أول لقطة عمق التواصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحضوره القوي في حياته. فهذا عمرو بن العاص يفزع إلى رسول الله في مسألة خاصة بينه وبين ولده، ثم يلقى من النبي غاية التفاعل وقمة الاهتمام، فيذهب بنفسه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص في بيته لكي يعالج المسألة ويصحح التصور. عمق الحضور النبوي في حياة الصحابة وتفاعله الجميل والمبارك مع قضاياهم وفي حياتهم صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا بنلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بإعطاء وصفة للأب عشان يبلغها للابن، وكان ده كافي تبرأ به الذمة، روح قول له كيت وكيت وكيت وكيت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي في هذه القضية يعني بأن يسمع من عمرو بن العاص شكايته من ولده ثم يعطيه وصفة للحل، بل ذهب إلى عبد الله بن عمرو إلى بيته ثم بدأ يسأله عن أحواله ويتعرف على دوافعه. فلما سمع منه تأكيد ما سمعه عنه وهو قوله إني أقوى على ذلك، عندئذ بدأ التوجيه النبوي. وعندما تتأمل في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام ركز على النقطة المحورية، هو النقطة عند عبد الله بن عمرو بن العاص إني أقوى على ذلك، قال إنك لا تستطيع ذلك. النقطة المعتمدة الأساسية إني أقوى، لا ما تقدرش تقدر، لا ما تقدرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بنور النبوة. بعد فترة طويلة من الزمن لما كبر سنه وضعفت قوته وعجز وتمنى لو كان أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بين أثر هذه الشدة على صحته تؤدي إلى تضييع حقوق أخرى. إنك إن فعلت ذلك غارت عينك وضعفت نفسك، حقوق أخرى سوف تضيع. أنت يعني أنت مطالب بأن تقدم حقوقا لنفسك ولزوجك ولضيفك ولأهلك ولدعوتك في حقوق شتى، إنك تعمل يعني تمدد كبير جدا في جانب من الجوانب، ثم يترتب عليه انحسار وضمور حاد في بقية الجوانب. هذا عدم التوازن من المشكلات التي ينبغي أن ينتبه إليها السالكون في طريق الله عز وجل. ابن لاحظ في هذا الحديث أنه علم من أعلام النبوة، لعله أن يطول بك العمر، لعل، فقد طال به العمر فعلا 60 سنة بعد هذه الكلمة، من 30 عاش إلى سن 90 سنة. فصلوات ربي وسلامه على الذي لم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لاحظ أيضا قوة الالتزام في حياة الصحابة. إن عبد الله ابن عمرو تناهى في حواره مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قدر معين، المناقشة انتهت إلى إيه؟ إلى وضع معين، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وأن يقوم بسبع القرآن. لما يوفي يصلي بالليل يقرأ سبع القرآن لينتهي من القرآن في 7 أيام، وكان هذا في قوة شبابه وفي يفاعه. امتد به العمر، ضعفت قوته، تغيرت أحواله، ومع هذا لا يريد أن يخل بما ألزم به نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن احنا كنا بنتكلم على نوافل مش على فرائض، وفي رخصة إن هو يترك هذه النافلة إذا عجز عنها. لكن يشق عليه أن أمرا فارقه النبي وهو يفعله يستحي من ربه ويستحي من رسول الله إذا لقيه يوم القيامة أن يترك أمرا كان قد عاهد عليه رسول الله في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. بنلاحظ أيضا يعني لقطة جميلة، الأبوة الراشدة من عمرو بن العاص، ما بين عمرو بن العاص وولده عبد الله. زار ولده، زار زوجته ليتفقد عن حالها معه. الرعاية ما بتتوقفش عند سن معينة، كان سنه 30 سنة. إن أولادنا يكبرون وتكبر معنا محبتنا له، وتكبر معنا عواطفنا نحوهم. ليس مجرد لعب نلعب بهم صغارا ثم نتجاهلهم ونغفلهم كبارا. سنه 30 سنة، لكن يستشعر والده لو الحق يزوره في البيت وتفقد أحواله وعمل إيه وعمليه مع زوجته وبيته وحياته. وكأنه بسطنته توقع أن هذا النموذج الذي أخذ نفسه بعزم وحزم وشدة وقوة في باب التعبد، أكيد المسألة عاملة مشكلة داخلية، فحاسس في حاجة غلط جوا البيت. فذهب إلى زوجة ابنه ليسألها ليتفقد أحوالها معه، واكتشفه بالفعل، وصدق توقعه وصدق حدثه من خلال سؤال زوجة ابنه. انظر كيف أجابت، إنها أيضا إجابة تعكسه، شخصية قوية، لأنها تحدثت عن أمر في الغالب النساء لا سيما بثقافة ذلك الزمان يستحيون من الحديث فيه والتطرق إليه، لكنها كان لديها من الجرأة ومن الشجاعة ما يجعلها تكشف عن هذا الاختلال في ميزان حياتها الزوجية، لكن في أسلوب غاية في البراعة، غاية في الأدب. لم يكشف لنا سترا، لم يقرب لنا فراشا. القرآن الكريم، السنة المطهرة، الصحابة إذا تكلموا حتى عن العلاقات الخاصة لا تجد كلمة تثير غريزة أو تحرك ساكنا أو تثير كامنا. الإطار الراقي الذي تقدم فيه هذه المعاني يبقيها في إطارها الموضوعي البحث، فساقت خبرها في مساق الثناء على زوجها. نعم الرجل من رجل، لا ينام الليل ولا يفطر النهار. كلام جميل، ثناء. لم يكشف لنا سترا ولم يقرب لنا فراشا منذ أتيناه. فهذا الكلام الراقي إنما نبه وإنما دل على نباهة هذه المرأة، على فطنتها، على معرفتها بحقوقها الشرعية وحقها في أن تطالب بها. ولقد عرف كيف يختار عمرو بن العاص لولده هذه المرأة الحصيفة الشجاعة الوقافة عند أمر الله ونحيه ونهيه، التي تعرف كيف تعرض قضيتها في أسلوب بليغ مهذب راق لا يجور على الحقيقة من جانب ولا يجور على حسن المنطق من جانب آخر. الشاعر يقول: تقول هذا جناء النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. ده الطراش بتاع النحل، تقدر تقول ده الطراش بتاع النحل أو ده شهد النحل. نعم، تقول هذا جناء النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. سأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. يعانا وياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.